أو بما أو إطلق مراوجك بلا مغتال من تحديه إنما الأعمال بالنجاة إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينفعها هجرته إلى ما هاجر إليه. كنا في الحكمة التي يقول فيها الشيخ كيف يدخل أو كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلات. وفي معرض شرحه لهذا البيت جاء بهذه الكلمات المشهورة التي تنسب إلى العارف بالله الأكبر محيي الدين ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: توضأ بماء الغيب وهو في كثير من الروايات تطهر بماء الغيب بدل توضأ، لأن الطهارة أعم من الوضوء، لأن الطهارة تشمل الوضوء وغيره، وأما الوضوء فهو محصور على جزء من الطهارة العامة فقط. من هنا يمكن أن يكون الأصل في الأديان هو تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر، وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر، وقدم إماما كنت أنت إمامه، وصلي صلاة الظهر في أول العصر. ولكن المحفوظ عندنا في هذه الأبيات هو: وصلي صلاة الفجر في أول العصر. فهذه صلاة العارفين لربهم، فإن كنت منهم فانبح البر بالبحر. وقلنا إن الإمام المذكور هنا هو يعني بيشمل الوحي وبيشمل العقل، والوحي طبعا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان قبل ورود الهداية على قلبه وقبل استنارة قلب باليقظة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى دائما تلاقيه ليعمل بالهوى، وبيكون الهوى هو إمامة والنفس هي إمامة، والشيطان يجوز أحيانا يكون هو إمامة، والناس وآرائهم اللي هي عبارة عن أهواء متكاتفة مختلفة برضو قد يكونون هم إمامة. فبيقول لي: قدم إماما كنت أنت في مبتدأ أمرك إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر. فصلي صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر هي الصلاة اللي يستيقظ الإنسان عليها. فباختصار أن الشيخ يطالب أن تلتزم أعمال البداية في وقت النهاية، ليكون حالة في النهاية هي حالة في البداية، لأن القاعدة: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. إذا كان الإنسان نهاية مشرقة بداية لتكون مشرقة. إذا وقت طريق تبوده أو ركوده في سفن الجذب إلى أن وصل إلى جذر المعرفة بالله تبارك وتعالى، فعليه أن يعود على هذه السفن إلى ربوة البقاء مع الله تبارك وتعالى، ليقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها قبل وصوله وقبل معرفته، لئلا يكون عارفا أكثر أو مجذوبا أكثر، لأن العارف الأكثر هو الإنسان الذي عرف ثم وقف مع المعرفة دون أن يتحقق بمعروفه، أي دون أن يفي لمعروفه بحقه عليه. وأما المجذوب فهو الإنسان الذي سلب عن نفسه وعن وجوده ثم بقي مع هذا السلب ولم يعد إلى البقاء حتى يتحمل التكليف على الله تبارك وتعالى به. مفهوم الكلام هذا؟ إذن نبدأ في الدرس ونمشي مع الشيخ في شرح هذه الأبيات. راجعين فينا من
وين؟ ها ما عنده هنا واجب وين ثاني نعم.
ثم أمرك بالغيبة عن السوى خاف عليك إنكار الواثقة وإسقاط الحكمة. لما أمرك الشيخ بالغيبة عن السوى لأنه أمرك أن تغيب عن كل شيء. أولا بدأ بأن أمرك بالغيبة عن المخالفات وأمرك بالطاعات. ولما تمكنت في مقام التزام الطاعات أمرت بالغيبة كذلك عن الطاعات. مفهوم الكلام هذا المطيع. ثم بعد ذلك دعاك إلى أن تغيب عن هذه الغيبة نفسها فأصبحت موجودا مع الحق بلا يعني نفسك وبلا وجودك. فخاف عليك من أن تستمر على هذه الحالة فتنكر وجود الواثقة اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام أو الحكمة اللي ربنا جعلها بين يعني ذاته وبين خلقه أو إسقاط الحكمة التي هي الشريعة زي ما قلنا. فخطى في الزندقة فقال وقدم إماما كنت أنت إمامه. والمراد بالإمام النبي صلى الله عليه وسلم. وده بسيط تقدر تتصور لأن قلنا الإمام الأخير اللي أمر جسد لنا إما أن يكون هو الوحي أو هو العقل. لكن حتى العقل وحتى الوحي الاثنين مين جاب بهم؟ مين اللي بيشهد على أن حكم العقل مستقيم؟ ومين اللي بيشهد بأن هذا الوحي من الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا في الحالة دي أمر بأن تقدم النبي إذا هو إماما ومن كان على قدمه. وكذلك أمر بتقديم من كان على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. على قدم القدم تأتي أحيانا بمعنى المنهج والقدم تأتي بمعنى المقام. وهو مراد هنا المنهج ما المقام لأن ما في إنسان مقام بالذات زي مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أمر بأن تقدم إماما ماشي على آثار رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي ماشي فوق درب النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الإمام الذي جمع بين الحقيقة والشريعة الإنسان اللي ربنا تبارك وتعالى عطى معرفة الحقيقة ومعرفة الشريعة وعرف أن الشريعة والحقيقة عبارة عن كائن له جسم وروح وأن جسمه هو الشريعة وروحه هو الحقيقة. لا شك أن الجسم بلا روح لا يوجد شيء والروح بلا جسم لا يتماسك كده ولا لا؟ يبقى لابد من الجمع بين الاثنين. لابد أن تكون معاك شريعة ويكون أيضا معاك حقيقة. أما إذا قلت لا أنا بس من أهل الشريعة فإنت هنا بتمسك حاجة تلبها ما في شيء. وإذا قلت لا أنا بمسك الحقيقة وحتها فهنا أنت بتحاول تمسك حاجة ما لك المسك بدون شريعة. لأن الشريعة لو جعلنا الحقيقة ما فالإله اللي بتجين فيه الحقيقة هو الشريعة. لو قلنا أن الشريعة هي الإله فالإله ده بيحتاج للشيء تشيل فيه عشان تستفيد منه. فالشيء بتشيل في البداية هو الشريعة كده ولا لا؟ إذن دائما تقدر تمثل الشريعة بالشجرة والحقيقة بالثمرة. شجرة بلا ثمرة ما بتفيد وثمرة بلا شجرة ما بتلوجد. ودعوى أن الإنسان جزء من أهل الحقيقة ولا حاجة له بالشريعة دعوى باطلة لا أصل لها لا أساس لها عبارة عن إنسان ضال مضل وضائع. مفهوم الكلام هذا؟ أيوة تفضل. أيوة أمرت بالشريعة لغيبتك فيها عن السوى. طيب
فيكون ظاهرك سلوكا وباطنك جذبا.
إذا ظاهرك متمسك بظاهر الشريعة تؤدي الفرائض وتتزود من نوافل الخير وتتجنب المنهيات كلها محرمها وشبهتها معروف الكلام هذا. وفي نفس الوقت انت في باطنك ده يعني غرقان لشوش زي ما بيقولوا يعني في الله تبارك وتعالى بحيث لا يبقى لك شيء غير الله تبارك وتعالى. جليس رحمه الله سئل عن الناس اللي في البداية لما تنشد الأشعار المهيجة الأشعار المذكرة لله تبارك وتعالى تلاقيهم من اللي بيصيح ومن اللي بيلعق ومن اللي بينهزه ومن اللي بيتحط منه حاجات كثيرة، بعض منهم حتى بيفارقوا يعني تفارقوا من الحياة في هذه الحالات. سألوا الزنايد ليه الناس الكبار دول ما بيحصل لهم الحاجة دي؟ قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولا ما كده؟ ايوه، صار كيف الجبال بتقول جامده وثابته، ولكن الحقيقه ان الجبال في ذوب وفيلان وحركه وسكون وهكذا، كده ولا لا؟ هكذا القمل لتاكدهم لتحققهم بمقام المعرفه وجلال الحق تبارك وتعالى شانهم في كل ما يطرا على قلوبهم السكون. فعشان كده لا يظهر على ظاهرهم الشيء اللي بيظهر على ظاهرهم. وهكذا، وهذا كله يعني الكامل ما بيشيل عيبه هدى، أنا هذا هم بس هذا المقام اللي أقيه فيه. وكل إناء بالذي فيه ينضح التي يعني الكامل بينضح للكمال وغير الكامل بينضح للي بينضح به. لكن أنا مثلت لكم وقلت لكم البرمة بتقني، برمة لما تقني بتجفف حاجات، الحاجات دي ناجة ولا ليه؟ ليه الناس ما بيستفيدوا منها. هذا الذي يظهر على بعض المجاذيب والذي يظهر على بعض أرباب الأحوال من كلام ودعايات وأشياء، هذه كلها أشياء هم فيها معذورين، الصادق منهم فيها معذور، وغير الصادق كمان هو في شأن مغرور. معروف الكلام هذا، والله يتولى أمرنا وأمرهم. بسم الله.
ظاهرك مع الحكمة وباطنك مع القدرة.
ظاهرك مع الحكمة أي مع الشريعة اللي ربنا وضعت عليها وقالت أمشي عليها، وباطنك كمان مع القدرة، مع القدرة. فموسى في شريعته أنت مؤمن بي ومتمسك بي، والخضر كمان في قدرته برضو مؤمن بي ومتمسك بي، وانتين ماشي. موسى بيقول من قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس يعتبر معتدي، ولكن الخضر بيقول له لا، من قتل نفسا بغير نفس بأمر الله يكون مهتدي. والاثنين اهو معروف الكلام هذا، اذا القتل في شرع موسى اعتداء، ولكنه في شرع الخضر كمان اعتداء. وهكذا كل الناس لهم عباده او لهم عمل اقيموا فيه، كل واحد يعمل. لو فرضنا ان الخضر ابى امتثال هذا الامر لوقع في غضب الله وسخطه، وأن موسى لو وافق على هذا الأمر بدون بينة لوقع في غضب الله وسخطه. لذلك قال له يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. كيف نتفق ليش في طريق واحد؟ مع ذلك صمم وأصر على أن تعلمني ما، قال له على أن أتبعك على أن تعلمني ما علمت رسلا، كذا ولا لا؟ فهكذا ربنا يورينا أن الإنسان لا يدعي أنه علم كل شيء ولا كمان عند كل شيء، لا، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء.
ولا بد أن تقتدي بإيمان كامل سلك الطريقة على يد شيخ كامل.
لا بد لك من أن تقتدي بإمام كامل سلك الطريقة على يد شيخ كامل يعلمك كيفية العمل بالشريعة ويدلك على التمسك بأنوار وأسرار الحقيقة. لا بد لك من هذا، لا بد لك في سلوك طريق القوم بعد ما ربنا تبارك وتعالى يهيئك ويهديك ويشرح صدرك للإيمان وينور بصيرتك وجوارحك بالطاعات. مفهوم الكلام هذا؟ بعد كل ذا لا بد لك من إمام تقتدي به في هذا الطريق. بدون إمام تقتدي به في هذا الطريق فإنك لا تستطيع أن تتطهر بماء، معروف الكلام، بماء السماء وفخر الأرض، فضلا أن تتطهر عن أن تتطهر بماء الغيث أو كمان معروف الكلام هذا بأسرار الحقيقة الأخرى. فلا بد لك بعد الهداية من طلب شيخ مرشد كامل سلك الطريق وعاد وعرف منازل الطريق وعرف العقبات وكيف تقطع هذه العقبات وعرف كيف السير إلى الله وكيف الوصول إلى الله بالطريقة بسجر أن نتصل إلى الله تبارك وتعالى سالما معافا من جميع المعوقات. بدون شيخ يجوز في هذا الزمن نحن فيه عصر الدعوة، عصر المادة أي المادية متغلبة فيه على الروح، كذلك الدعوة متغلبة على الصدق، كذلك يعني ادعاء معرفة الإسلام بدعة، ادعاء معرفة الإسلام بدعة عامة هذا العصر. والثانية كده ليه؟ لأن الناس السابق لما يقول لك عالم يقول لك عالم للفقه ولا عالم للحديث، مفهوم الكلام هذا، ولا يقول لك عالم بالنحو، ولا يقول لك لا ده عالم مثلا بالمنطق، ولا يقول لك لا ده عالم بالبيان، أي بالبيان والبديع، بالبيان والمعاني والبديع، ولا يقول لك مثلا ده عالم بعلم الكلام علم التوحيد، ولا يقول لك لا عالم بعلوم الفلسفة كلها، معروف الكلام هذا عالم بعلوم الفلسفة أي عالم بالطبيعيات وبالمعقولات إلى آخر ذلك مما هو معلوم في هذا الطريق في تاريخ المسلمين. لكن ما حد يقول لك ده عالم بالإسلام، لا عالم بالإسلام عالم بفرع من فروع الإسلام، لكن أنت عالم بالإسلام يعني هو الإسلام عبارة عن صورة صغيرة كده تحفظها، ولا هو الإسلام عبارة عن كتاب صغير كده إلا تجريه خلاص أصبحت عالم بالإسلام. دلوقتي تلاقي الناس يقول لك خلاص هو ده عالم بالإسلام، ما يحتاج إلى أن يرجع إلى شيخ ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى إمام، يشري كتاب من السوق يفتحه ياخذ فيه ويعمل، ويقول لك طيب الناس اللي بيقول لك لازم تاخذ الإذن قبل تعمل دول كلامهم اللي جابوه منين؟ لكن غفلة بسيطة صارت الإنسان بيقول الكلام هذا، لأن ربنا قادر على أن يتصل بكل عبد من عباده بينه وبينه، يقول له هديتك وأرشدتك، وما في داعي لإرسال الرسل ولا تنزيل الكتب. لكن الله تبارك وتعالى علم من هذا الإنسان وطبيعته ما لا يعلمه الإنسان من نفسه، لذلك أن الإنسان إذا غاب غاب وإذا حضر حضر، وجعل هذا الإنسان يتأثر بما يراه بعينه أكثر مما يسمعه خبرا. والإنسان لا يمكن أن يرى الرب في هذه الدار ويبقى فيه شيء للقبول أي السماع أو كذا أو كذا، لأن القصة هي معروفة، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله جبلا وخر موسى إذن أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ الحكم الشرعي من الله مباشرة إلا بوساطات، هذه الوساطات تتمثل في الملائكة وتتمثل في الأنبياء. ومن هنا نعلم يقينا أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ أحكام الشريعة من نفسه دون أن يرجع إلى المختصين، فالأنبياء يرجعوا إلى الرسل الذي يجوه من الله من الأنبياء جبريل عليه السلام، والصحابة يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذونه عنه، والتابعين يرجعوا إلى الصحابة فيأخذوا عنه، والعلماء المجتهدين يرجعوا إلى التابعين وبعضهم من التابعين يأخذوا هذا الأمر منهم، ثم تلامذتهم رجعوا إليهم هم فأخذوا عنهم، ثم من بعدهم أخذ لمن قبله، وتسلسل الأمر إلى وقتنا هذا. لم تنقطع هذه السلسلة إلا بعد أن انتشر المستعمرون في بلاد المسلمين، وإلى أن ترك المسلمون شيئا من أهم الأشياء من أخذ العلم، وهو الزكاوة والطهارة والنقاء والعدالة في الراوي وفي العالم الذي نأخذ العلم منه. كان حتى علماءنا في الجسد أو في الظاهر يأخذون من علماء طيبين، علماء مستقيمين، علماء متمسكين بكتاب الله، متمسكين بسنة رسول الله، فكل شيء أخذوه فيه البركة فيه النور. جينا في زمن أصبح الناس ما بيميزوا، لأن خلاص الأمور كلها تشابه، زي في زمن السابق لما يقولوا ملك مات أو سلطان مات دايرين يأخذوا السلطان، أو أمير مات دايرين يشيلوا أمير، بيقولوا فين مين اللي بيختار الأمير الجديد؟ أهل الحل والأقل، مين هم أهل الحل والأقل؟ الناس المحافظين على الصلوات، المحافظين على الإيمان، المحافظين على الأوامر، المحافظين على النواهي، الماشين حسب الكتاب، الماشين حسب السنة، فلان عدل فلان عدل فلان عدل فلان عدل فلان رشيد فلان رشيد، بيجمعوهم بيختارون لنقوهم، بعد كده دول بيجوا بيختاروا بيقولوا فلان ده هو اللي هو الأمين الذي يستطيع أن يتحمل أمانة قيادة الأمة، فبشيل إمام. جينا اليوم بنحط لنا صندوق مثلا ونقول أي كل من دب ودرج كل طير قائد تقدر ترمي ولا تقدر ترمي تختار الكافر، تختار الفاسق يختار، المجرم يختار، قاتل النفوذ ومذهقها كل ذنوبه بتنغفر لما يجي يجي ورا جسده. حاصل ولا ما حاصل؟ لأن النابل، لأنه اختلط الحابل بالنابل، اختلط الظلم والنور والحق والباطل، وأصبح المسلمين كأنهم سكرى أو سكارى، كأنهم فقدوا عقلهم وما عارفينهم وين. عشان كده تلاقي أبو بكر يقول كلام، يجي واحد من أوروبا يقول كلام، يقول لا الكلام ده في أوروبا كلها قالوا كيف، خلاص كلام أبو بكر ده كلام إنسان بدوي وعايش في الصحراء ولا عنده فهم ولا عنده كذا. أصبح يطعن في الأولياء، تستغرب مثلا الطعن في الشيخ التجاني وطريقة التجاني. مين بدأ؟ بدأ واحد فرنسي، وكل الناس الماشيين دلوقتي في إنكار الطريقة التجانية جاري وراء رأي الفرنسيين في الشيخ التجاني. ليه؟ لأن التجانيين حاربوا الفرنسيين في السنغال تحت راية الشيخ عمر الفوسي، فقالوا خلاص خليه احنا نقطع أجابير مع الفريق. الكلمة كذبوا، وتولى الصحف في فترة من فترات التاريخ في مصر، تولت هذه الصحف نشر هذا الكلام ونشر. ثم بعد ذلك تحزب لهذا الرأي ناس وتمسك بي ناس ومسوا فيه إلى أن وصلت الحالة إلى ما تروها اليوم. ولكن هذا لم يقف على الشيخ التجاني وحده، بل انتقل إلى كل مقدس أو كل رمز من رموز الأمة الإسلامية. فما من أحد يجوز إلا أن يجيب الكلام لهؤلاء الفئة. فهل نترك الإسلام ونترك ديننا لهذا؟ إذن في قاعدة المسلمين الشيخ الذي تتلقى عنه أحكام الشريعة لا بد أن يكون عدل، لا بد أن يكون مستقيم، لا بد أن يكون مؤمن بهذا الدين، ساعتها بتروح تأخذ منه. هذا في أحكام الشريعة. وفي أي قيمة للإنسان بقول ليه مثلا ده حرام وهو مؤمن لأنه حلال؟ يعني هل في قيمة لهذا العلم اللي تأخذ منه؟ ما في قيمة. كذلك بالنسبة للمعرفة بالله، الشيخ الذي تقتدي به في تصفية القلب وتطهيره وفي تزكية النفس ورفع شأنها وتكوينها وتعليلها بالمعرفة بالله، يجب أن يكون شيخا عارفا بالله، كامل المعرفة، مستقيم الأخلاق، طيب الأخلاق. لأنك لو اتبعت وهو منحرف لو اتبعت وهو إنسان سيء الخلق ما تقدر تعيش معاه، لأن الإنسان إذا بيجي سيء الخلق عندما يغضب غضب يعميه من رؤية الخير ومن رؤية الحق الباطل، ويرتكب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى في حق نفسه وفي حق المسلمين وفي حق تلامذة. لذلك لا بد من أن تسلك وراء شيخ كامل، شيخ ثابت، شيخ متمكن في هذا الأمر، لأنها أمانة. فإذا كان الشيخ أمين في هذه الطريقة كامل في علم ومعرفة، لا تسأله لا يضع قدمك إلا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بك باب أي جهة إلا باب الله تبارك وتعالى، إلى أن يصل بك إلى الله ويقول لك ها أنت وربك. هذه القاعدة. لذلك الشيخ يقول لك وقدم إماما كنت أنت إمامه. أي شيخ في بداية الأمر بتكون أنت ماشي على أوامرك وما تتابعه، يمكن هذه المساعدة عشان يجبلك لطريقة الخير. والرسول كذلك أول ما ظهر أهو كل الأمم جارية قدامنا ما عايزين يتبعوه، مش كده ولا لا؟ أيوة. بعد ذلك أصبح الرسول هو إمامهم وهو قائدهم، رجعوا تبعوا. معنى الكلام هذا بعد ما ربنا تبارك وتعالى هداك قدم الإمام اللي كنت أنت متقدم عليه، قدم يكون هو إمامك زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقدم الله وقدم رسول الله وقدم من هو على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمه هنا منهجه، من على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم في اصطلاح الصوفية القدم بتأتي بمعنى المقام، والقدم بتأتي بمعنى الأثر اللي هو المنهج. مفهوم الكلام هذا؟ أيوة. تفضل.
وإلا بقيت مريضا على الدوام.
وإلا إذا لم تقتدي به أو اقتديت به وهو ليس بكامل، لم يسلك الطريق، معروف الكلام هذا، أو لا يعرف العمل بالشريعة، أي لا يعرف كيفية العمل بالشريعة ولا كيفية مثلا العمل أو ذوق أسرار وأنوار الحقيقة، لا بد أن تبقى مريضا بسقم، معروف الكلام هذا، أمراض القلب أو كمان أمراض الجوارح على الدوام. فاستعذا في الحالة دي لك الحق أن تكتفي بطهارة المرضى والمعذورين. معروف الكلام هذا، أي عليك أن تكتفي بالعمل الظاهر وتتمسك بالفقه الظاهر وتمشي عليه، ما لك دعوة بالأشياء الغامضة الصعبة. في شيخ من المشايخ رحمة الله عليه